ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يزيح الستار عن قمر أرومسات الصناعي الذي تم إنتاجه بأياد محلية. قائد حرس الثورة الإسلامية يقول أن الشعب الإيراني هو اليوم أقوى من أي وقت مضى. 30,000 مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال. وبشرى زعمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أزاح الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي خلال زيارته إلى مدينة أورومية شمال غرب إيران الستار عن قمر أرومسات الصناعي الذي تم إنتاجه بالكامل بأياد محلية والقادر على التصوير بكفاءة عالية بعد الاستقرار في مدار الأرض. وتفقد رئيسي معرضا إنجازات الجو فضائية التي يشمل طائرات خفيفة وشبه خفيفة التي يتم صناعتها في مراكز النمو التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية، واطلع على سير العمل في صنع الطائرات المسيرة والأقمار التي يصنعها الباحثون الإيرانيون. وكان الرئيس الإيراني قد وصل صباح اليوم الجمعة إلى مدينة أورومية مركز محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران على رأس مجموعة من الوزراء والمسؤولين المعنيين في جولة تفقدية هي 21 لمحافظات البلاد. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن الشعب الإيراني لقن أعداءه دروسا لن ينساها، وهو اليوم أقوى من أي وقت مضى. وأضاف اللواء حسين سلامي أن البيت الأبيض لم يتخلى لحظة واحدة عن التآمر ضد هذا الشعب، وفي المقابل فأن شعبنا كان يقظا ومتحفزا لمواجهة تلك المؤامرات وإجهاضها. وأعرب عن إيمانه العميق بقرب انكسار الأعداء وخروجهم أذلاء من المنطقة، كما فروا بالفعل من أفغانستان وهزموا في اليمن، وها هم يتأهبون للهروب من العراق. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظيره الهندي جايشانكار العلاقات الثنائية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال عبداللهيان خلال اتصال هاتفي بجايشانكار أن إيران تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الهند، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في إطار تنمية وتوسيع العلاقات في كافة المجالات، وكذلك التشاور في القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه أشار وزير الخارجية الهندي إلى مستوى العلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن أمله برفع مستوى التعاون بينهما، كما دعا نظيره الإيراني إلى زيارة الهند من أجل بحث القضايا التي تهم الطرفين. قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي أن إيران وقطر لديهما رغبة خاصة في توسيع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في معرض طهران الدولي للكتاب 33 بين وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي ونظيره القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني. ونوه وزير الثقافة الإيراني بزيارة أمير قطر الأسبوع الماضي لطهران، مؤكدا أن الزيارة دللت على عمق العلاقات الثقافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية القائمة بين الجانبين. يذكر أن وزير الثقافة القطري قام بزيارة معرض طهران الدولي للكتاب 33 وتفقد الأقسام المختلفة هناك. أدى نحو 30,000 مصلٍ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك اليوم رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال. فقد انتشرت الشرطة الصهيونية على أبواب الأقصى ومداخل البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية إلى المسجد، وراحت تدقق في هويات الفلسطينيين وتفتيشهم قبل أن تعتقل شابين من منطقة باب الغوانمة أثناء توجههما لإداء الصلاة. وكانت قوات الاحتلال التي اقتحمت عشرات المناطق في العديد من مناطق الضفة الغربية والقدس قد وجهت بالشباب الفلسطيني الباسل، مما دفعها لشن حملة اعتقالات طالت 17 منهم. أكد سوريا رفضها المطلق لتصريحات الرئيس التركي حول إنشاء منطقة آمنة شمالي البلاد، مشددة على أنها ستواجه هذه المؤامرة بمختلف الوسائل المشروعة. وطالب بيان للخارجية السورية الدول التي زجت بنفسها في تمويل هذه المشاريع بالتوقف فورا عن عدم أنقرة، متهما إياها بالانخراط بمشروع تقسيمي لا يخدم إلا أغراض الكيان الصهيوني وأمريكا والغرب. ميدانيا أصيب طفل بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة صوران شمال حماة. أعلن وزير الدفاع الروسي اليوم أن بلاده ستنشئ 12 وحدة تشكيلا عسكريا جديدا في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا. وقال سيرجي شويغو أن هذه الخطوة التي ستتم بحلول نهاية هذا العام تأتي ردا على تحركات الناتو. وعلى صعيد الحرب الدائرة في أوكرانيا، أكد شويغو استسلام أكثر من 1900 مسلحا من القوميين في أزوفستال. من جهته اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي القوات الروسية بتحويل منطقة دونباس شرقي البلاد إلى جحيم، وقال إن إجراءاتها كانت محاولة متعمدة لقتل أكبر عدد من الأوكرانيين. حول أبرز المستجدات الميدانية وتداعيات الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
85 يوما ونيران الحرب في أوكرانيا مشتعلة. حرب حولت مناطق أوكرانية إلى جحيم بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إن منطقة دونباس شرقي البلاد تم تدميرها بالكامل وحولت القوات الروسية إلى جحيم.
روسيا تشن عمليات قصف دون تمييز مع تكثيفها الهجوم على منطقة دونباس. إن القوات الروسية دمرت دونباس بالكامل وتشن عمليات قصف دون تمييز بين العسكريين والمدنيين، وأن الإجراءات الروسية كانت محاولة متعمدة لقتل أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين. الوضع هناك جحيم وهذه ليست مبالغة.
لن تسير تطورات الحرب لصالح أوكرانيا مع التقدم الذي تحرزه القوات الروسية في الجبهة الشرقية والجنوبية لأوكرانيا. مع هذه اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، قالت إنها لحظة استسلام نحو 800 عسكري أوكراني كانوا متحصنين في مجمع أزوفستال الصلب في ماريوبول خلال الساعات 24 السابقة، ما يرفع العدد الإجمالي للذين استسلموا إلى أكثر من 1700 خلال هذا الأسبوع فقط. تقدم روسي واجهه الكونغرس الأمريكي بالموافقة على أكبر رزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، 6 مليارات منها لتزويد أوكرانيا بآليات مصفحة وتعزيز منظومتها للدفاع الجوي. وإذا ما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذا المشروع، فذلك سيرفع إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى 50 مليار دولار. بعد أن اختصرت المعدات العسكرية التي أرسلتها واشنطن لكييف على أسلحة اعتبرت دفاعية، باتت ترسل حاليا مدافع ومروحيات وطائرات مسيرة إلى الجيش الأوكراني الذي يتم تدريبه على كيفية استخدامها، إلى أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن البيت الأبيض يعمل على تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن أكثر تطورا من صواريخ جافلين وستينجر التي تمتلكها كييف. وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومصدرين بالكونغرس إن البيت الأبيض يبحث تزويد كييف بنوعين من الصواريخ القوية المضادة للسفن، وهي هاربون ونفر سترايك، لكنهم لن يخفوا مخاوف الإدارة الأمريكية التي تنفي حتى الآن نيتها تصدير الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا من اشتداد حدة الصراع وانتقام روسيا في حال غرق سفنها بهذه الصواريخ، أو المخاوف من استيلاء القوات الروسية على هذه الأسلحة النوعية.
رفض نائب رئيس مجلس الأمن الروسي تصدير بلاده المنتجات الغذائية على حساب سوقها الخاص، مؤكدا أن الغذاء للمواطنين الروس أمر مقدس. وأشار ديمتري ميدفيديف إلى دعوة واشنطن موسكو إلى التوقف عن تعليق تصدير المواد الغذائية، وقال في الوقت الذي تفرض هذه الدول عقوبات وصفها بالمجنونة على بلاده تدعونا لتوفير الغذاء لهم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يزيح الستار عن قمر أرومسات الصناعي الذي تم إنتاجه بأياد محلية. قائد حرس الثورة الإسلامية يقول أن الشعب الإيراني هو اليوم أقوى من أي وقت مضى. 30,000 مصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل المرحب بكم في هذه الجولة الجديدة التي تضمنا إليكم بين قطاعات الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل الرقي بها عبر اعتماد محاور التنمية. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، يعتبر علم الذرة في إيران من العلوم المعقدة التي طرأ عليها تطور كبير خلال العقدين الماضيين، وتعد الطاقة النووية من بين أنواع الطاقة الموجودة في العالم، مثل الطاقة المتولدة من الماء والريح والغاز والنفط والفحم الحجري وغير ذلك، حيث تتمتع بقدرات أكثر مقارنة مع أنواع الطاقة المتوفرة، و تعد من أنواع الطاقة غير القابلة للنفاد. ويعتبر توقع حدوث أزمة الطاقة والوقود في العقود القادمة والمجال الواسع لاستخدام العلوم النووية في كل العلوم الحديثة مثل الطب والزراعة والهندسة الإنشائية وما إلى ذلك، من ضمن الأسباب التي تجعل ضرورة الاستثمار في البحوث النووية الواسعة مضاعفة وقابلة للتبرير والاستدلال.
نعم مستمعينا الكرام، ولذلك فإن نظرة إلى المساعي الإقليمية والدولية تظهر أن الكثير من البلدان أدركت هذه الضرورة وبدأت الخطوات العملية في تجهيز هذه التقنية النظيفة والحصول عليها، كما أن توفر البنى التحتية المناسبة في داخل إيران لتطور التكنولوجيا النووية هو من المزايا التي شجعت المسؤولين على تركيز جهودهم في هذا المجال العلمي فضلا عن حاجة البلد.
ولذلك فقد حققت الجمهورية الإسلامية نجاحات وتطورات لافتة رغم كل المصاعب والعراقيل، وخاصة في البعد السياسي من جانب الغرب والقيود الأخرى في الأبعاد النووية المختلفة، سواء التجهيزات المادية منها وإنشاء التأسيسات والتقنية، وكذلك من حيث البرامج واكتشاف القوانين العلمية النووية الجديدة. وقد انطلق البرنامج النووي في إيران قبل الثورة الإسلامية سنة 1974 من خلال تأسيس منظمة الطاقة الذرية، وتم التوقيع على اتفاقية إنشاء أول محطة للطاقة الذرية في إيران في مدينة بوشهر مع ألمانيا وفرنسا.
نعم، وفي عهد انتصار الثورة الإسلامية في شباط من عام 1979 كانت الأعمال الإنشائية لمحطة بوشهر الذرية تشرف على الانتهاء، وعلى أثر انتصار الثورة الإسلامية غادرت الشركات الألمانية والفرنسية إيران، وفي عهد الحرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية تعرضت محطة بوشهر الذرية للقصف، وظل برنامج إيران النووي السلمي متوقفا حتى ما بعد عقدين من انتصار الثورة الإسلامية.
نعم أعزائي الكرام، وبعد مضي عمليات إعادة بناء ما دمرته الحرب للأمام، وضع برنامج تطوير الأنشطة السلمية النووية في إيران على لائحة التنفيذ. وفي شباط من العام 2003 تم الإعلان عن توفير الوقود النووي على يد الأخصائيين الإيرانيين لمحطات الطاقة النووية في إيران. وفي شهر أبريل من العام 2006 نجحت جمهورية إيران الإسلامية من خلال الاستعانة بعلمائها في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5%. وبتاريخ 15 من شباط 2012 نجحت إيران في إنتاج الوقود النووي المخصب بنسبة 20%، وفي تحميله في المفاعل النووي بطهران والذي تبلغ طاقته 55 ميجا بايت. موسيقى لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، ونتناول فيه إنجازات إيران في المجال النووي.
مستمعينا الكرام، لقد دخلت جمهورية إيران الإسلامية عبر التوصل إلى دورة الوقود النووي مجالا مهما في أحد العلوم البالغة الأهمية في العالم. وإثر هذا النجاح سعى أعداء جمهورية إيران الإسلامية وعلى رأسهم أمريكا والنظام الصهيوني لأن يصوروا بأن إيران تسعى من أجل تعريض السلام وثبات الأمن في المنطقة للخطر من خلال إطفاء الطابع العسكري على البرنامج النووي السلمي لإيران. وبفعل هذه الجهود التي بذلها أعداء جمهورية إيران الإسلامية، تم في مجلس الأمن الدولي تنفيذ أشد العقوبات وأكثرها ظلماً على الشعب الإيراني.
أجل أعزائي الكرام، وقد حققت الجمهورية الإسلامية نجاحات وتطورات لافتة رغم كل المصاعب والعراقيل، وخاصة في البعدين السياسي والاقتصادي من جانب الغرب والقيود الأخرى. واستطاعت إيران في هذا المجال أن تزيد من وتيرة إنتاج الوقود النووي بمساعي علمائها وبشكل لافت رغم العقوبات الأمريكية والغربية الشديدة، وأن تخطو أكبر الخطوات في مجال دورة الوقود النووي من خلال اكتشاف واستخراج اليورانيوم الطبيعي وتقنيته، وأن تبدأ بتخصيب اليورانيوم. كما أن تصميم محطة معالجة المياه الثقيلة في أراك وبلوغ المفاعل الذري في بوشهر المرحلة النهائية كانا يمثلان خطوات أخرى تدل على قدرة البلد في هذا المجال.
نعم مستمعينا الكرام، ويقول سماحة قائد الثورة الإسلامية حول التطور النووي اللافت، لقد اضطروا رغم كل عدائهم لأن يعترفوا بأن إيران هي من بين البلدان العشرة التي استطاعت إنتاج الوقود النووي الذي يمثل التكنولوجيا الأكثر تفوقا والتي تذكر في العالم مقرونة بالافتخار. وهذا التطور المهم حدث بفضل النظام الإسلامي.
وقد توصلت جمهورية إيران الإسلامية خلال مفاوضاتها الطويلة مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن أن تتوصل لاتفاق شامل في العام 2015 رغم مساعي أعدائها من أجل إطفاء الطابع العسكري على برنامجها السلمي. وقد وافقت إيران في إطار هذه الاتفاقية على قيود مؤقتة لإثبات سلمية برنامجها النووي، وتعهدت مجموعة 5+1 في المقابل بإلغاء العقوبات ضد جمهورية إيران الإسلامية. ولكن أمريكا لم تبقى ملتزمة حتى بهذه الاتفاقية، فلقد أعلن رئيس الجمهورية الأمريكية السابق دونالد ترامب عام 2018 انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران. وعلى أثر انسحاب ترامب وتنفيذ العقوبات الثانوية على الجمهورية الإسلامية، بدأ الغرب يشن حربا نفسية واقتصادية على إيران. وقد تحمل الشعب الإيراني أعزائي المستمعين خلال 3 سنوات أشد العقوبات، ولكن المجتمع الدولي اعترف بأحقية الشعب الإيراني رغم الحرب النفسية الواسعة. ولذلك فإن ترامب لم يتمكن من خلال مساعيه في مجلس الأمن من إعادة العقوبات ضد إيران، بل لم يستطع أن يحصل على تأييد حلفائه الأوروبيين.
وقد اعترف جو بايدن مرارا طيلة حملته الانتخابية عام 2020 بضرورة عودة الاتفاق النووي مع إيران، وبدأت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران بعد دخول جو بايدن الديمقراطي البيت الأبيض. وكان الهدف الرئيس من هذه المفاوضات عودة أمريكا إلى التزاماتها وإلغاء العقوبات ضد إيران. ورغم أن العقوبات أبطأت من وتيرة التطور والتنمية الاقتصادية في إيران ووجهت ضغوطا كبيرة على جمهورية إيران الإسلامية، ولكن الشعب الإيراني تحول إلى قوة مؤثرة في المنطقة بفضل مقاومته للعقوبات الظالمة. وأدركت أمريكا وحلفاؤها أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم فيما يتعلق بإيران عبر الضغوط والعقوبات.
وفي ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة، وإلى الملتقى
في رعاية الله وحفظه.
وامسج خليط الشر تبله أسن حسنان فقران قهران والملح تنكيل وطه طبيخ الشؤم فيه قدري خرافات من تحته أشعل فتيل الاختلافات غذي العصابات لا أريكم قالها فرعون يوما أحيها يشدو بها عبادك الأوغاد في كل المجالات من يعبدون الذات هتكا للكرامات حربا على كل الرسالات مهما عتا كيدك لن تنهار رايات لم تنهار رايات تشدو بهيهات لم تنهار رايات تشدو بهيهات
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم من جديد بين أرجاء عالم التقنيات والاتصالات الحديثة والتأثيرات العميقة التي تركتها على نمط حياة الأفراد والجماعات.
نعم، حيث سنتوقف في هذه الحلقة عند هذه التأثيرات على صعيد وسائل الاتصال والشبكات الاجتماعية، ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، يعتبر تغيير نمط الحياة من أهم الآثار التي تركتها التكنولوجيا في حياتنا، وفي الحقيقة فإن الأذواق والجماليات غيرت حياتنا بشكل كامل، ولذلك فإن هذه التقنيات عندما تغير نمط الحياة فإن هذا يعني أيضا أنها تؤسس لعموم الناس نظاما أخلاقيا جديدا متناسبا مع التكنولوجيا المستخدمة، فالواحد منا لم يعد يحيا باعتباره إنسانا بل باعتباره جزءا من التكنولوجيا، بحيث إنه يكتسب هوية جديدة ويمارس دوره باعتباره لاعبا في مجال التكنولوجيا.
نعم، إن الحضور والمشاركة في وسائل الاتصال الاجتماعية أو ما يسمى بالشبكات الاجتماعية لا يكلف المستخدم الكثير من النفقات الاقتصادية، كما أنه لا يحتاج إلى تخصص وقدر كبير من التعليم، لأن معظم وسائل الاتصال الاجتماعية تدعم لغات مختلفة، كما أن المستخدم بإمكانه بسهولة أن يمارس النشاط في وسائل الاتصال المختلفة بسبب التشابه في الصيغ وكيفية النشاط في كل من أنواع وسائل الاتصال الاجتماعية، وكذلك بسبب بساطة الكلمات والمصطلحات، وبالتالي فإن عدد مستخدمي وسائل الاتصالات الاجتماعية في حالة تزايد مستمر.
التقنية الحديثة ونمط الحياة، برنامج يأتيكم كل أسبوع حول الآثار العميقة التي تركتها التقنية الحديثة، وخاصة في مجال الاتصالات والشبكات الاجتماعية، على نمط الحياة الاجتماعية للإنسان المعاصر.
إخوتنا المستمعين، لقد أحدثت وسائل الاتصال الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة تغييرات أساسية في نمط حياة مواطني القرية العالمية، رغم أن هذه التغييرات تتفاوت ضعفا وقوة حسب المناطق الجغرافية والثقافات والظروف الاقتصادية للمجتمعات المختلفة. ومن أجل أن ندرك بشكل أفضل تأثيرات خيارات وسائل الاتصال الاجتماعية وطرح التواجد فيها باعتباره جزءا من نمط الحياة، فإن من الأفضل أن نستند إلى الأرقام والإحصائيات التي تفيد بأن ما يقرب من 300 مليار من الرسائل الإلكترونية يتم إرسالها يوميا، وأكثر من 2 مليون مدونة تتم كتابتها، حتى لا نستطيع القول إن شبكة الفيسبوك لو كانت بلدا لكانت البلد الثالث في العالم من حيث تعداد السكان، ويتم يوميا تسجيل أكثر من 2 ملياري إعجاب في هذه الشبكة، كما تنشر أكثر من 340 مليون تغريدة في التويتر.
نعم، وبشكل عام فإن المستخدمين يخصصون ما مجموعه 20,000 سنة من وقتهم في الفيسبوك، وكل ذلك يدل على أن قسما كبيرا من المستخدمين الذين يتولون اليوم دور الكاتب أو المراسل أو المصور أو مدير المضامين وما إلى ذلك ارتضوا أن تكون المشاركة في هذا المجال جزءا من حياتهم، فلقد تقبلوا أن يكونوا على اتصال دائم وفي كل مكان بالإنترنت عن طريق أجهزة المحمول والحاسبات الشخصية والمحمولة في البيت والعمل والمطار ودور السينما والمقاهي وغير ذلك. لقد تقبلوا أن يخصصوا ساعات كثيرة لقراءة مدونات الآخرين وأن يعيدوا نشر ما أعجبهم وإشراكه، وأذعنوا لأن يقسموا حياتهم بين العالمين الواقعي والافتراضي.
نعم مستمعينا الكرام، إن مفهوم نمط الحياة يمثل ظاهرة جديدة تعتبر من خصوصيات العالم الحديث والعصري، وهو يدل على أن الناشطين الاجتماعيين يشكلون أذواقهم وقيمهم تحت تأثير النتاجات الثقافية لوسائل الاتصال والإعلام، وهذه الأذواق والقيم هي التي تؤدي إلى ظهور السلوكيات وبالتالي إلى تكوين نمط الحياة.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا معكم في ظل برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة، محور الحديث وسائل الاتصال الاجتماعية وتأثيراتها في الحياة.
مستمعينا الكرام، إن مفهوم تكنولوجيات الاتصال الحديثة ومفهوم نمط الحياة يعتبران كلاهما من المفاهيم الحديثة التي يتطلب تحديد خصوصياتها وأبعادها ومتغيرات تأثيرها المزيد من الوقت والدراسة، وهي مختلفة من مجتمع لآخر ولكنها لا بد منها، وبذلك فقد وضعت وسائل الاتصال الاجتماعية المتأثرة بتعاليم الليبرالية عالما جديدا أمام الإنسان، عالما قد يستتبع الحضور فيه أحيانا عدم التواجد في العالم الحقيقي، وسوف يضع هذا العالم الافتراضي في أحيان أخرى المزيد من الوقت تحت تصرف الإنسان للتواجد في العالم الواقعي بهدف الإسراع في القيام بالأعمال.
نعم، وفي الحقيقة فإن التقنية الرقمية وجهت الأشخاص نحو حياة يمكنهم فيها أن يسهموا في بناء عالم جديد عبر اتخاذ دور فاعل وخلاق بشكل فردي أو جماعي، والشعور بالحرية في الإنترنت يدعو مستخدميه إلى أن يمارسوا التفكير والتجربة والألعاب والنشاطات الجماعية وإقامة العلاقات مع الآخرين، فقد خلق الإنترنت دوما محيطا بإمكان الجميع فيه أن يبدعوا ويعرضوا ابتكاراتهم من خلال الاعتماد على قدراتهم ومواهبهم، ومن جهة أخرى فإن زوال القيود المكانية والزمنية وانعدام الرقابة وعدم التعرف على هوية المستخدم وإمكانية إطلاق المخيلة وتنوع مجالات الإنترنت، كل ذلك من شأنه أن يهيئ فرصة مناسبة للإبداع والابتكار. وبالطبع فإن بعضا من علماء الاجتماع يصرحون بأن هذه الاتصالات الافتراضية يمكنها أن تتسبب بأضرار جدية على الصعيدين الثقافي والاجتماعي.
مستمعينا الكرام، يستخدم الإنترنت اليوم الملايين من الأشخاص في العالم، والكثير من هؤلاء الأشخاص ينفقون أوقاتا طويلة من أيامهم ولياليهم خلف حواسيبهم ليتصفحوا عالم الإنترنت، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى التسبب بأضرار جسمية كبيرة. فالواحد منا عندما يجلس خلف الحاسوب ويبدأ بالكتابة من خلال لوحة المفاتيح، فإن الأصابع والعيون ليست وحدها التي تعمل، بل إن الكثير من أعضاء أجسامنا تعمل هي أيضا. وللأسف فإن هذا النشاط لا يعد رياضة، فالتحديق في شاشة الحاسوب لساعات طويلة يؤدي إلى حدوث حرقة في العينين، حيث سيؤدي هذا الإجهاد المتكرر للعينين إلى آثار ضارة وهدامة على المدى البعيد.
ومن جهة أخرى مستمعينا الأفاضل، فإن عدم التحرك والجلوس لفترة طويلة خلف الحاسوب من شأنه أن يؤدي إلى الابتلاء بمرض السمنة، الذي يتسبب بدوره في أعراض وأمراض أخرى سنستعرضها بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله وشكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة. يسعدنا مرة أخرى أن نرافقكم مع شعر آخر أزجى ثروة أدبية لساحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ماذا بعينيك غير الحب يبتهل، والذكريات التي بالوجد تشتعل. دنيا تقضت وأنت البحر يأسرنا، وعند شطآنك الأحلام تغتسل. حملتنا بسمة خضراء رائقة يفتر ثغرك عنها وهو مبتهل. حملتنا هاجسا بين الضلوع له شكوى تطول، وليل الهم منسدل. حملتنا ثورة ما كان جذوتها إلا سنى الله في عينيك يا رجل. وقد حملناك فجرا نستضيء به في وجهه رحمة فاضت بها المقل. وقد حملناك روحا بالتقى طهرت كأنما ملؤها الآيات والرسل. وقد حملناك قلبا نابضا أملا يسمو به أنه بالله متصل. وقد حملناك آمالا كأن بها حلم النبيين والأملاك يختزل. وقد حملناك أحلاما ملونة مخضوبة الشوق قد ذابت بها القبل. مستمعي الكريم، إن هذه العبارات الرقراقة والكلمات الألاقة والمدوية هي للشاعر عبد المجيد فرج الله، نطقها في لغة الانشداد النفسي وبروح وثابة بمقدار عزم وحزم وثبات الإمام الذي ما لان يوما رغم الأعاصير. وكيف يلين وهو الأسد الوثاب؟ والشاعر هنا حمل في جوارحه وجوانحه اسم الإمام وزرع في أحشائه رسمه، فنبض قلبه بذكره الباسم، ثم مرة أخرى يندفع بأحاسيس ملتهبة وانفعال هائم عبر نشيده الذي صبه بتوق وشوق للإمام، فاستعرت قيثارته حبا له، فيقول بروح مكهربة تجوب بين شغاف القلب هذه الأبيات الشعرية: ماذا بعينيك حتى هام من شغف بك الزمان الذي ما مسه غزل؟ من دفء عينيك آمنا بغضبتنا حتى غدا في لظاها يضرب المثل. ومن تراتيلك الريا على ظمأ قلوبنا الذاويات الجمر تنتهل. ومن جبينك أشرقنا بفرحتنا وبالأماني أذكى ذوبها الأمل. أقسمت أنك أنت الصبح يا نفسا لله ينعم فيه العالم الخضل. إن ارتقبناك أعمارا مصلبة على الصياط وماء مسنا ملل. نعم مستمعي الكريم، ما عرفت دائرة الشعر المعاصر علما ومعلما قيل فيه الشعر بحرارة محمومة كما قيل في حق الإمام الخميني، فلقد اندفعت صفوة الشعراء بمشاعر جياشة فيها سرد هذه الحقيقة التي لا بد أيضا أن نسمع هذه الأبيات. فجئت تنفحنا عمرا وتوقدنا زهوا وترسمنا رمزا لمن رحلوا. كنا ضميرا أضاع الكفر صيحته وكنت أنت الصدى ضجت به السبل. كنا نموت وراء الشمس لا أحد يدري بأن ربيعا ها هنا قتلوا.
Thank you.
أعزائنا المستمعين، شكرا لإصغائكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى بيروت للاستماع إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد السيد مصطفى بدر الدين، فإلى هناك.
منتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بالأخوة والأخوات الحضور الكريم وأشكرهم على هذا الحضور. وفي بداية الكلمة نجدد تبريكنا وعزاءنا لعائلة شهيدنا الكبير وقائدنا العزيز السيد مصطفى بدر الدين، لعائلته الشريفة فردا فردا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم دائما بالخير والصبر والسلوان والاعتزاز والافتخار بهذا الشهيد العظيم، وأن يمن على شهيدنا بعلو الدرجات. في العام الماضي لم نتمكن من اللقاء لإحياء هذه المناسبة العزيزة علينا بسبب كورونا، وأيضا بسبب الوضع الصحي الخاص الذي عانيت منه في مثل هذه الأيام من العام الماضي. الحمد لله هذا العام الآن أنا وأنتم وفقنا للقاء مجددا لإحياء ذكرى أخ عزيز وحبيب وقائد جهادي كبير من إخواننا وقادتنا، الأخ الشهيد السيد مصطفى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه، السيد ذو الفقار. قبل الدخول في المناسبة اسمحوا لي أن أؤدي واجبا أخلاقيا استدواكيا، يعني نستدوك. قبل أيام توفاه